عقد البخاري رحمه الله هذه ترجمة في كتاب الأدب، لأن هذه الكلمة التي هي ويلك تعمل في الكلام ويخاطب بها عند ما يقتضي ذكرها، وهناك كلمة أخرى يأتي ذكرها أيضا وهي ويحك. ومن العلماء من فرق بينهما، يعني قال إن ويحك ويلك كلمة عذاب وهذه كلمة رحمة التي هي ويحك، ومن العلماء من يسوي بينهما وأنهما يطلقان إطلاقا واحدا عندما يستحق الإنسان أن يقال له ذلك. وسميع البخاري يقتضي أنه لا فرق بينهما، لأنه عقد الترجمة بقوله ويلك، قول الرجل ويلك، وأتى أحاديث وأتى بأحاديث فيها ويلك وفيها ويحك، فيها ذكر ويلك وفيها ذكر ويحك، وهي من الكلمات التي استعملت العرب استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الشيء الذي يراد لا يراد به الدعاء على الإنسان، وهي مثل ما تقدم من شربت يمينك وفتلت أمك وعقرى حلقة وما في معناها مما يشعر بذنب، ولكنه يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الحديث أن كل دعوة دعا بها على أحد وهو ليس لها بأهل أن يبدله الله عز وجل ذلك ذكاء وطهرا. أورد البخاري رحمه الله تعالى أحاديث حديدة تحت هذه الترجمة، فترى أولا حديث أنس وحديث أبي هريرة، وهما في قصة الرجل الذي كان يسوق بدنه، يعني أنه قد أهداها يعني هديا، يعني بدنه فيه هدي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني رآه يمشي وهو يسوق فقال اركبها، يعني بدلا من كونك تمشي وهي لا حمل عليها استفيد منها اركبها، فقال انها بدنه، المقصود بذلك انها هدي، المقصود بذلك انها هدي، هذا هو المقصود بقوله انها بدنه، يعني بدنه المهداه، البدنه جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، المقصود بذلك انها مهداه وانها هدي. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال اركبها، يعني عاد عليه، ثم لما كرر وهو يردد ما قاله اولا من قوله انها هدي انها بدنه، قال اركبها ويلك، اركبها ويلك، يعني لا باس بذلك، لا باس بذلك اركبها ولو كانت هديا، لهذا دليل على ان الهدي يعني يمكن استعماله فيما لا يعود بالمضره على الهدي، يعني في كونه يحتاج اليه يركبه وهو في طريقه الى مكه لا باس بذلك، لكن بشرط الا يلحق به ضرر والا يغر به وان يلحق به ضررا، اما اذا لم يكن كذلك اي لم يكن فيه الحق به ضرر به فانه لا باس بركوبه، والنبي عليه الصلاه والسلام كرر له ذلك، وفي آخرها قال له ويلك، في آخرها قال له اركبها ويلك، لا بأس بركوبها، وكرر هو عليه بيان أنها بدنة يعني هدي، وفي كل ذلك يقول له من الفصل اركبها، وفي آخر الأمر قال له ويلك، المقصود منه إراد الحديث الحديثين هنا من أجل كلمة ويلك، وإلا فإن الحديث سبق أن مر في كتاب الحج، الحديثان سبق أن مر في كتاب الحج من أجل ما يتعلق بالبدن وإهدائه، إهداء البدن جعلها هديا، وأنه يجوز ركوبها عند الحاجة إلى الركوب بشرط أن لا يضر بها، ومن أجل أنه ورد في الحديثين كلمة ويلك أورده البخاري رحمه أوردهما البخاري في قوله باب قول الرجل ويلك.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك وأيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه غلام له أسود يقال له أنجش يحدو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك يا أنجش رويدك بالقوارير.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديثين تقدم قريبا في باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره من ذلك. أورد فيه يعني هذا من أجل الحداء أورده في تلك الترجمة من أجل الحداء الذي فيه فوق الإبل. وهنا أورده من أجل كلمة ويلة أورده من أجل قول النبي صلى الله عليه وسلم له ويلك. وهذا غلام يقال له أنجسة كان حداء يعني له صوت إذا حدى الإبل وسمعت صوته تحركت وصار لها حركة واضطراب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أنجسة ويلك رويدك القوارير يعني رفقا بالقوارير يعني رفقا بالنساء اللاتي على الإبل لأنهن مثل الزجاج وتأثرن طليعات التأثر وطليعات التضرر. فالإبل إذا سمع صوت الحادي وهو يحدو فإنها تتحرك وتسرع في السير قد يترتب على ذلك اضطراب الأحمال التي فوقها فقد يحصل سقوط ما على ظهرها من الحوادث التي فيها النساء والتي تحمل فيها النساء. حاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أنجس ويلك ويلك القوارير وأورده البخاري رحمه الله من أجل كلمة ويلك في الحديث.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق أخيك ثلاثة من كان منكم مادحا لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيب ولا أزكي على الله أحدا إن كان يعلم.
أرجى البخير رحمه الله حديث
أبي بكرة
رضي الله عنه أنه أن رجل أثنى على رجل ومدحه عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ويلك أطعت عنق صاحبك يعني بهذا المدح بمعنى يعني أنك أهلكته يعني حيث يحصل له بسبب ذلك إعجاب وتأثر فيكون في ذلك هلاكه فما يكون الهلاك في قطع عنقه يعني الإنسان إذا قطعت عنقه هلك ومات. وكذلك إذا مدح وزيد في مدحه حتى أعجبته نفسه وحتى أعجب بنفسه فإن ذلك يزيده غرورا فيهلك بسبب ذلك فيهلك بسبب الإعجاب والدهو والافتخار وشعوره بأنه ذو منزلة عالية فيغتر بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع المادح قال له ويلك قطعت عنق صاحبك ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان أحدكم مادحا ولا بد فكان لابد من المدح فليقل الإنسان ما يعلم وإذا قال ما يعلم يقول معها أحسبه كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. قال في آخره كان يعلم يعني أنه يقول فيه ما يعلمه إن كان يعلم شيئا يعني لا يزيد وإنما يحكي الواقع ويحكي ما يعلمه عنه إن كان عنده علم عنه فهو يمدحه بما يعلم ومع مدحه إياه بما يعلم يقول أحسبه كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. هكذا أرشد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يمدح فإنه يمدح لما في الإنسان ولا يزيد ولا يضيف إليه شيئا ليس فيه، بل يمدحه بما يعلمه فيه، ومع ذلك يقول أحسبه كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. وهذا الحديث سبق أن مر قريبا في باب ما جاء في التمالح، وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث هناك لأنه يتعلق بالمدح والنهي عن ما فيه إعجاب أو يؤدي إلى الإعجاب، وأنه بمثابة الهلاك لأنه قال فطعتعون فطاحبه. وأورده هنا من أجل كلمة ويلك، أورده من أجل أنه جاء فيه كلمة ويلك، أورده مرة أخرى في هذا الباب. وقد عرفنا مرارا وتكرارا أن طريقة البخاري رحمه الله عندما يكرر الحديث ليستشهد به على مسألة من المسائل لا يخلي المقام من فائدة جديدة، إما إسنادية ومثلية أو هما معا، ولا يكرر الحديث من غير فائدة جديدة ويريده متنا وإسنادا بدون زيادة ولا نقصان إلا في مواضع نادرة جدا في حدود 20 موضعا في الصحيح كله، في حدود 20 موضعا، على أن المكررات في الآلاف، ومع ذلك لا يخلو مقام التكرار من فائدة جديدة، إما إسنادية ومثلية أو جمع بينهما، يعني إسنادية ومثلية معا، إما إسنادية فقط أو مثلية فقط أو إسنادية ومثلية معا. هذا يدل على أن البخاري رحمه الله تعالى عندما يكرر لا يخلي المقام من فائدة جديدة غير ما تقدم، إما لكونه جاء من طريق آخر ويكون ذلك تعدل الطرق ومعلوم أن كثرة الطرق يقوى بها الحديث، أو متنية بأن يكون في المتن المكرر زيادة لا توجد في المتن السابق الذي قبله، يكون تكرار لفائدة جديدة إما إسنادية أو متنية أو الاثنتين معا، وهما الإسنادية والمتنية.
قال حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم حكمة، فقال ذو الخويصرة رجل من بني تميم يا رسول الله اعدل، قال ويلك من يعدل إذا لم أعدل، فقال عمر ائذن لي فلأضرب عنقه. قال لا، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية، ينظر إلى نصبه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قززه فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرس والدم يخرجون على حين فرقة من الناس، آيتهم رجل إحدى يديه مثل سدي المرأة أو مثل البضعة تدردر. قال أبو سعيد أشهد لسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني كنت مع علي حين قاتلهم فالتمس في القتلى فأتي به على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم.
أبي سعيد.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مالا قسمه، قال له رجل وقال له ذو الخويصرة من بني تميم اعدل، فقال عليه الصلاة والسلام ويلك من يعدل إذا لم أعدل، إذا لم أعدل أنا من يعدل، إذا لم يعدل رسول الله من هو الذي يعدل، ويلك. وهذه محل الشاهد من هذا الحديث كلمة ويلك، لأن الحديث فيه كلمة ويلك فأورده في باب قول الرجل ويلك، من أجل هذا أورد هذا الحديث في هذا الموضع لاشتماله على كلمة ويلك، من يعدل إذا لم أعدل. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سمع هذه الكلمة وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم له بعدما قالها، قال أذن لي فلأضرب عنقه يا رسول الله، أذن لي أن أضرب عنقه، أراد أن يقتله. هذه الكلمة الشديدة العظيمة الخبيثة التي خاطب فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأجابه بقوله من يعدل إذا لم أعدل، لم يعدل من كان، من هو الذي يعدل؟ ورسول الله وقد عصمه الله وأكرمه الله عز وجل بالرسالة وهو مبلغ عن الله، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إنما أنا قاسم والله يعطي، إنما أنا قاسم والله يعطي، فهو يقسم المال بأمر الله وبإذن الله، وهو لا يحصل منه إلا العدل، لا يحصل منه سواه عليه الصلاة والسلام. فلما قال هذه الكلمة الجائرة وهذه الكلمة العظيمة العظيمة الخطر الشديدة الخطورة، قال له أمه ثم قال، وقال عمر هذه المقالة يعني أنه يريد أن أقتله، كلم سلم قال لا تفعل، إن له أصحابا يحفر أحدكم صلاته عند صلاته
صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم
يمرقون كما يمرق السهم من الرمية،
يمرقون من الدين
كما يمرق السهم من الرمية، يعني ينظر الإنسان إلى نخله وإلى قدمه وإلى نظيه فلا يجد شيئا، يعني معناه أن السهم عندما يدخل في الرمية يخرج منها من الجهة الثانية وهو لم يعلق به شيء، ما عليه قرض ولا عليه دم، وإنما خرج يعني خاليا، فهم يخرجون من الدين كما يخرج من السهم من الرمية ليس عليه شيء ولم يبقى يعني عليه شيء. المقصود بذلك الخوارج الذين خرجوا في زمن علي رضي الله عنه، قتلهم ولهذا أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه عندما سمع أن الخليفة حدث في هذا الحديث ثم شاهد قتال علي لهم ووقوفه على هذا الرجل الذي هو من علامة من علاماتهم، حيث قال عليه الصلاة والسلام آيتهم رجل له
له على يديه كثدي المرأة،
على يديه
نعم
على يديه كثدي المرأة،
رجل إحدى يديه إحدى يديه مثل ثدي المرأة،
إحدى يديه مثل ثدي المرأة، وبعض روايات يعني ضبعة تجردر يعني تتحرك وتضطرب. فلما قاتل علي رضي الله عنه وأرضاه الخوارج بحثوا عن هذا الرجل الذي هذه صفته ونعته، فوجدوه كما نعت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال أبو سعيد أشهد لسنعت رسول الله يقول هذا الكلام، وأشهد لقد رأيت هذا الرجل في القوم الذين قاتلهم علي، وإنه على النعت الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآيتهم يعني علامته، آيتهم الآية بمعنى العلامة، الآية بمعنى العلامة، آيتهم يعني علامتهم أن فيهم رجل هذا نعته وهذا نعته، وهذا من الإخبار بالغيب أمر المستقبل الذي وقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وهو من علامات نبوته، حيث يخبر عن الأمر المغيب المستقبل ويقع طبقا لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه. وهذا من جملة أحاديث كثيرة فيها إخبار من صلى الله عليه وسلم عن أمور مغيبة مستقبلة، منها ما وقع في زمانه ومنها ما وقع بعد زمانه بقليل، ومنها ما وقع بعد ذلك في زمن كثير، ومنها ما سيقع في المستقبل يعني بين يدي الساعة، وكل هذه أخبار صادقة. الله عز وجل يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لأن صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، الأخبار صادقة والأحكام عادلة. وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر يجب تصديقه، وهذا من مقتضيات أشهد أن محمد رسول الله، لأن معنى أشهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه الزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا أمر مغيب وقع طبقا لما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا فتشوا في القتلى الذين قتلهم أصحاب علي رضي الله عنه وأرضاه، وجدوا هذا الرجل الذي نعت من سلم يده وأنها كثدي المرأة وأنها ضرعة تدردر تضطرب تحرك، وجدوه طبقا بما أخبر به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأعود فأقول المقصود من إيران الحديث كلمة ويلك التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حويصرة عندما قال له اعدل، قال: ويلك من يعدل إلى لم يعدل.
قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ويحك. قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: أعتق رقبة. قال: ما أجدها. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: ما أجد. فأتي بعرق فقال: خذه فتصدق به. فقال: يا رسول الله، أعلى غير أهلي؟ فوالذي نفسي بيدي، ما بين صنوبي المدينة أحوج مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال: خذ. تابعه يونس عن الزهري. وقال عبد الرحمن بن خالد عن الزهري: ويلك.
ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة الذي فيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلك. قال: ويحك، ما لك؟ ويلك. قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال: له: أعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: كل من المتتابعين. قال: لا أستطيع. كل شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. كل شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال له: أطعم 60 مسكينا. فقال: لا أجد. فكان ما هو جالس عندنا مثل يد عرق، يعني وعاء فيه طعام، فقال: خذ فتصدق به. قال: على أفخر مني يا رسول الله، والله ما بين طنبي المدينة أهل بيتي أفخر من أهل بيتي. طنبي يعني جانبي، في بعض الروايات ما بين لابتيها، ما بين لابتيها أي الحرتين أحوج من أهل بيتي. فأنني مثلا ضحك وتبسم حتى بدت أنيابه، ثم قال: خذه، يعني معناه استفد به أو استفد منه، لكن لا يعني أن الكفارة سقطت عنه، لأن الكفارة يديه على الإنسان، فإذا كان الإنسان وجبت عليه وهو فقير فإنها تكون فدية في ذمته، إذا استغنى فإنه يقوم بها ويؤدي هذا الشيء الذي وجب عليه كفارة. وهذا الحديث سبق أن مر في مواضع كثيرة، مر في الصيام من أجل أن فيه كفارة من جامع أهل وجامع أهل رمضان، وجاء في يعني الأبواب الماضية قريبا في نفس كتاب الأدب الضحك والتبسم، لأن من كان ضحك لما قال له: ما في أحد ما بين يدك أحوج مني، يعني هذا الطعام يعني يريد أن يكون له لا أن يعطى لغيره. فتبسم رسول الله فضحك حتى بدت أنيابه، وأورده في باب الضحك، وأورده هنا من أجل كلمة ويلك، التي جاء فيه ويلك، في بعض الروايات ويحك، يعني بعض الروايات أنه قال ويحك، وكلمة ويلك أو ويحك هذان هما أو هاتان هما السبب في إيران الحديث في هذا الباب الذي هو باب قول الرجل ويلك.
الوليد هذا بل هو الذي يروي على الأوزاعي، الوليد هو في المسلم وإذا أنعنى إذا أنعنى ما يضر عنه قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إن أعرابيا قال يا رسول الله أخبرني عن الهجرة، فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
ورد البحار رحمه الله حديث أبي سعيد وأن العربية جاء للرسول يريد الهجرة، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم إن شأن الهجرة شديد
شديد،
نعم إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل تؤدي حقها؟ قال نعم. قال اذهب،
قال فاعمل من وراء البحار،
فاعمل من وراء البحار فلن يترك الله من عملك شيئا. كان هذا قبل فتح مكة، معلوم انه كان قبل ذلك كان الناس يهاجرون الى النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون اليه من مكة مهاجرين تاركين اوطانهم، وفيهم من يأتي من غير مكة مهاجرا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. لكن سبق ان مر الحديث سبق ان مضى في ابواب متقدمة في الهجرة وفي غير الهجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم خشي منه ان لا يصبر على المدينة او على الحاضرة ويكون في ذلك رجوعا عن الهجرة، والرجوع عن الهجرة في أمر عظيم، فأمر فلم أرشده بأن يبقى في ثلاثه وفي باديته وأن يعمل الأعمال الصالحة في المكان الذي هو فيه، وأن الله تعالى لم يتره من عمله شيئا، لا ينقصه من عمله شيئا. قال له اعمل من وراء البحار، المراد بالبحار القرى، المراد بالبحار القرى، فإنها يقال لها بحار والقرية يقال لها بحرة، وتصغر وتقال بحيرة. لهذا جاء في بعض الأحاديث أن أطلق على هذه المدينة البحيرة، يعني تصغير بحرة، البحرة هي القرية. جاء في عدة مواضع من متن الحديث ذكر يعني البحيرة وذكر البحار، وكذلك صاحب يوم صاحب ال يعني ال لما ذهب إلى تبوك الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه يعني الزعيم يعني من زعماء النصارى وأهدى إليه فرسا و يعني كتب له ببحرهم، يعني بحرهم يعني قراهم، يعني البحر يعني بحرهم يعني قراهم، يعني أنه يكون فيها. و الحاصل كلمة البحار والبحيرة والبحرة المقصود بها القرى والقرية وتصوير القرية، يعني هذا المقصود يعني من وراء البحار، يعني من وراء القرى. وفي نقول بحار البحور أنه يعني يروح إلى أماكن بعيدة يتجاوز البحار وإنما هو القرى المقصود بالبحار القرى وليس المقصود بها البحور الكافرة.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن الزيد قال سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويلكم أو ويحكم. قال شعبة شك هو لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال النضر عن شعبة ويحكم. وقال عمر بن محمد عن أبيه ويلكم أو ويحكم.
أرجى بخير رحمه الله حديث عمر الذي قال فيه مثل ويحكم قال ويلكم أو قال ويحكم أو ويلكم إما جزم في إحداهما أو شك في فيهما يعني جزم بويلكم وجزم بويحكم وشك هل قال ويحكم أو ويلكم شك هل قال ويحكم أو ويلكم. ولا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد أورد البخاري رحمه الله الحديث من أجل هذه الكلمة الذي كلمة ويل أو ويح كلمة ويل أو ويح هذا هو الوجه لإيراد البخاري رحمه الله الحديث في هذا الباب. الحديث سبق المرة لكنه جاء هنا من أجل هذه الكلمة وهو أيضا يدل على أن صحيح البخاري رحمه الله أنه يرى التسوية بين ويحك وويلك أنه لا فرق بينهما كلمة ويلك وكلمة ويحك يعني أنهما بمعنى واحد. من العلماء من فرق بينهما كما قد عرفنا ذلك.
قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال ويلك وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت. وقلنا ونحن كذلك. قال نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني فقال إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. واختصره شعبة عن قتادة قال سمعت عنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
متى تقوم الساعة؟ هذا يعني رجل ثاني يقول الساعة متى تقوم؟ كل الإنسان لا يعلم متى تقوم الساعة لأن علم قيامها عند الله عز وجل. علم قيامها وقت قيامها الوقت الذي تقوم فيه هو مما اختص الله تعالى بعلمه. لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. سألوا فلم عن الساعة عن قيامها فأجابه الفلم بأن قلب عليه السؤال وألقى عليه سؤالا لفت نظره إلى أن هذا هو المهم الذي ينبغي أن يشتغل به وأن يفكر فيه وأن يعتنى به وهو الاستعداد إذا قامت الساعة العمل صالح الذي يقدمه الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة. قال له عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها؟ قلب عليه السؤال ليلفت نظره إلى السؤال الذي سأل عنه ما مهم والمهم هو هذا هو هذا السؤال. السؤال الذي سأل عنه ليس مهما لأن الساعة قائمة وكل آت قريب وليس من المهم أن الإنسان يعرف ماذا تقوم الساعة ولكن المهم أن يعلم ماذا قدم لنفسه إلى قامت الساعة. هذا هو المهم أن يعلم الإنسان ماذا قدم لنفسه إلى قامت الساعة. هذا لفت نظر إلى أن الإنسان يستعد ويتهيأ هذا من كمال بيانه ونصحه صلى الله عليه وسلم على من أجمل الكلام ويعني أحسن المناهج والطرق في التربية والتعليم والتوجيه لأنه ما ذهب يقول هذا السؤال لا حاجة إليه وإنها أعطاه سؤالا هو الذي ينبغي أن يشتغل به وأن يفكر فيه وأن يكون شيء من الإنسان الشاغل. وماذا أعجبت لها؟ فوفق هذا السائل في جواب فقال ما أعجبت لها كبيرة ثلاث أيام.
لا هذه الرواية تأتي أنا ما أعرف قال أعجبت لها حب الله ورسوله.
قال أعجبت لها حب الله ورسوله. أعجبت لها حب الله ورسوله.
أو ما أعجبت لها. ما أعجبت لها إلا أني أحب الله ورسوله.
ما أعجبت لها إلا أني أحب الله ورسوله. وقال عليه السلام أنت مع من أحببت. أنت مع من أحببت. فقال قالوا ونحن كذلك يا رسول الله. يعني نحن أيضا مع من أحببنا. قال نعم. هذا دليل على أن خطاب النبي لواحد خطاب للجميع. خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد هو خطاب للجميع. لا يعني أنه إذا خاطر إنسانا وأعطاه الحكم أن هذا يكون من خصائصه، بل يدل على أن الحكم الذي أعطاه إياه أنه لغيره. ما لم يأتي دليل يدل على أنه خاص به، مثل ما مر بقضية الذي ضحى قبل الصلاة ثم قال النبي أن يضحي بعناق، قال تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك. قوله ولن تجزي عن أحد بعدك يدل على أن هذا حكم قصته وأنه لا يتعداه إلى غيره. لكن الأصل أنه إذا خاطب أن الإنسان إذا خاطب فردا من الناس أن خطابه لواحد خطاب للجميع. ويوضح هذا أنهم لما سألوه قالوا ونحن كذلك يا رسول الله يعني مع من أحببنا؟ قال نعم. هذا يوضح أن خطاب الإنسان لواحد خطاب للجميع. لأنهم لما سألوه هل هم كذلك؟ قالوا نعم. وإذا فالأصل المساواة والأصل المستقبل يعم ولا يختص بمن خوطب إلا إذا جاء دليل يدل على خطابه، مثل ما جاء في قضية الذي ضحى قبل الصلاة حيث قال ولن تجزي عن أحد بعده. ولن تجزي عن أحد بعده يعني هذا شيء يخصك، هذا شيء يخصك. لكن في هذا أنه قال لما قال هو نحن كذلك قال نعم. قد والحديث متواتر، هذا الحديث مر معنا من حد هذا متواتر، ذكروه في الأحاديث المتواترة. قد ذكره الحافظ ابن كثير بتفسير سورة الشورى ثم قوله وما يريد لعل الساعة قريب، ذكر أن هذا الحديث متواتر قد جاء من طرق كثيرة. وفي بعضها المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، وهذا يدخل العموم، يدخل في العموم المرء مع من أحب. لأن هنا قال أنت مع من أحببت، فقالوا ونحن كذلك قال نعم. لكن الحديث اللفظ الآخر أو الحديث الآخر اللي جاء يعني المرء مع من أحب، المرء مع من أحب يعني هذا لفظ عام، يعني لا يختص بشخص بعينه، لأن كلمة المرء يعني من صيغ العموم التي يدخل تحتها كل الناس، المرء مع من أحب.
قال ففرحنا يومئذ فرحا شديدا.
قالوا ففرحنا يومئذ فرحا شديدا يعني بهذا الكلام، يعني انهم فرحوا بان المرء معنا احد، لانهم يحبون يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون اصحابه، وفرحوا انه يحصل لهم اجر بسبب ذلك وانهم معنا احب. ولهذا جاء عن انس في حديث اخر عند البخاري سبق مرة أنه قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث. فوالله ما فرحنا، يقول أنا ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، يعني بعد فرحنا بنعمة الإسلام. هذا يدل على أن نعمة الإسلام أعظم نعمة وأجل نعمة، أعظم ما يفرح به نعمة الإسلام. لهذا قال والله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، يعني بعد فرحنا بأننا مسلمين مثل فرحنا بهذا الحديث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، هكذا قال أنس. ثم قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل مثل أعمالهم. هذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه بعدما روى هذا الحديث، يعني أبدى فرحه وسروره وارتياحه لهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب. المرء مع من احب. فهو قال انه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب رسول عمر، وارجو من الله ان يلحقني بهم بحبه اياهم، والا ما احنا النساء ولهذا قال هنا: فرحنا فرحا جديدا، يعني بقوله المرء مع من احب، او اننا مع من احببنا.
قال: فمر غلام للمغيرة.
قال: فمر غلام للمغيرة.
وقال: من أقراني.
قال: من أقراني، يعني إنه صغير. فقال: إن عاش هذا،
إن أخر هذا فلم يدركه الحرم حتى تقوم الساعة.
بعض الأحاديث لأنه قال: أرأيتكم ليلتكم هذه لن يأتي 100 سنة وفيه نفس تطرف، يعني مما كان على وجه الأرض. مقصود من هذا، ليس مقصود من ذلك أن الساعة هنا ستقوم قبل أن يموت هذا الرجل الذي هو غلام، وإنما مقصود من ذلك أهل هذا الجيل، هذا الجيل سيقررون، وأنه لن يمضي 100 سنة وفيه أحد مما كان موجودا، يعني في ذلك الوقت الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا وقد مات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته: لن يأتي يعني على ليلكم هذه 100 سنة وفيه نفس مما كان على ظهر الأرض، نفس تترك، يعني أن الذين كانوا موجودين من هذا الوقت لن يمضي 100 سنة إلا وقد ماتوا. اليوم من السنة هي وقد ماتوا، ما يبقى منهم أحد، لكن من يولد بعد هذا الوقت يمكن يعيش فيه تتعدى 100 سنة، لكن من كان موجودا في ذلك الوقت لا تأتي 100 سنة وفيه أحد حي. هذا هو الذي حصل، فإن الصغار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماتوا في حدود ذلك الوقت، يعني في حدود المئة، حدود المئة، يعني الصغار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم من صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني ماتوا قبل مضي سنة تتحقق ما أخبر به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم من المعلوم أن كل من مات فقد قامت ساعته، يعني وقامت قيامته، بمعنى أنه انتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، لكن الساعة تقوم على الذين يكونون في نهاية الدنيا، ينفخ في الصور فيموت من كان حيا، ويكون متساوي الجميع في الموت، الأولون والآخرون. لكن معلوم أن يعني كل من مات فقد قامت قيامته، يعني بمعنى أنه دخل انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، وهو ينعم في قبره ويعذب، إن كان محسنا ينعم وإن كان مسيئا يعذب في قبره، وليس بين الإنسان وبين الآخرة إلا الموت، يعني ليس بين الإنسان وبين الآخرة إلا الموت. فإذا مات يعني قامت ساعته، قامت قيامته، وهو في نعيم وعذاب. لكن الساعة التي يموت بها من كان حيا في نهاية الدنيا، هذه تقوم على كرار الخلق، وينفخ في الصور، ينفخ إسرافيل في الصور، فيموت من كان حيا، ثم ينفخ فيه أخرى فيحيا الأولون والآخرون من لدن آدم الذين قامت عليهم الساعة. وإذا ليس معنى هذا الحديث أو المراد من هذا الحديث أن الساعة تقوم قبل مضي 100 سنة، قبل مضي 100 سنة، وإن المقصود من ساعة هؤلاء القوم يعني أنها تأتي عليهم وينتهون من الحياة وينتقلون إلى الآخرة قبل مضي 100 سنة.
يتعلق بحب الله، وأبو ما يتعلق بحب الله.
السؤال يعني الرجل هذا يقول متى الساعة؟ هذا السؤال نفس الشيء أجابه رسول الله مثلا آخر الموقف ما دل
هذا مذكرون يصير صحيح. لا أبدا لا هو قوله هنا بعد سنة يعني هذا هو المهم يعني طبعا الإنسان يعني هذا الذي قال له ما بعد سنة
إلى ساعته هو
واحد ثاني جامع لا ما أقول هذا الحديث أنا أقول أن هذا هو الواقع أن الإنسان إذا مات يعني قامت ساعته بمعنى إيه أنه يجد ما قدم أمامه في قبره فهو روح من الجنة وحورا من حضر النار ولهذا نعم ويعذب ما هو معنى أنه يتوقف على انتهاء الدنيا قوله ما بعد الثلاثة يعني ما بعد الثلاثة مدة ما بعد الثلاثة قال حلا مدة تجد أمامه هذا
لا تنظروا بعد الكفار عن الأربع بعد الكفار ايش معنى هذا
يعني مقصود يعني ارتداد وانهم يرتدون وينبت منهم احد يقتل بعضهم ايطال بعض او المقصود يعني من ذلك انه كفر دون كفر يعني كفر دون كفر يعني الذي هو يعني يقتل بعضهم يعني بعضهم وهو كفر دون كفر اما ان يكون محمول على كفار وان يعني يحصل ردة وان يحصل ارتداد وينهاهم ان يحصل منهم ذلك وان يتبع ذلك هذا الشيء او ان يخرج منه كونهم يعني يقتلوا بعضهم بعضا لا يبالون ولا يعني يهتمون ولا يراعون يعني حق وما الى ذلك وعلى هذا يكون كفر بينكم
بعد يعني بعد ما لن اخر هذا اشار المشار اليه من وقت لن اخر هذا فلن يدرك الحرم حتى تقوم الساعه
ولا من المغيرة
ولا من المغيرة
ولا من صغير
لا شك من يعني في الإسلام يعني في الجهاد مثل الله وقضية القوة وضعفنا ما عندي أي شارك الأنواع على صفحة الأيام لا لا اللغة يعني هو في الكلمات الغريبة
في الحين والموقع فكان منكم ماديها يعني المده للناس يجوز كان منكم ماديها فلا
يقول إذا كان مادح ولا بد فليمدح بما يعلم قل يقول مع هذا احكمه كذا والله احكمه ولا يجب يا الله يعني كذا انا مجاعد
ما في جاهد ان كان في يستهد في المدح
هذا يمكن هذا يعني يرضي على اساس انه مدحه بما يتدين او مدحه مدحا يترتب عليه الاعجاز
في بلد الناس في بلد البلدان يمدحون الاولياء وكيف يمدحون الاولياء يعني يهم يهمونه يهتمون به يعتنون به يعتمدون عن ذكر الله وذلك بعدين يعني تكلمون هذا كيف فيها الاشراف وفيها الخرافات وفيها على كل
خرافات اقول ما دام فيها اشراف وفيها خرافات الجواب معروف
اذا كان خاليه عن الخرافات
يعني اذا كان يستحق المدح يمكن يمدح لكن في بدون غلو يعني مثل رسول الله يمدح وخير من يمدح ولكن بدون غلو بدون تجاوز
نعم.
مع تغني
عموما مكتوب او يقال انما يشهد الشاهد على الحديث يشهد على الحديث كما
يقول هو يعني كون يعني يؤلف او يعني يشتغل في هذا المؤلف لانشاده وتلقينه يعني اذا كان محذورا طبعا يعني الكلام اذا كان لا يجوز فاشتغل به مضيق وقضيه التلحين والتلحين هذه ليس يعني ليس هو المهم الاصوات والنغمات المهم هو المعاني فاذا كان بحق فيؤتى به على طريقه سليمه واذا كان ليس بحق لا يجوز الاتيان به مطلقا لا بتغني ولا بغير تغني
يعني يعني إذا كان سليما على طريقة العرب ولا شيء طيب لا أقول لأنها اللي قال أصحابه يعني أصحابه يعني طبعا يعني في علاقة منهم لأنه منهم نعم لا هو يعني يعني هو جاء هذا الحديث يخرج من هذا يعني كأنهم يعني من أولاده أو من أخيه أو من قلبه هناك لكن طبعا مو معناه أنه كلهم من أولاده وهذا الكلمة معناه من أولاده من يكون كذلك
حديث ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة هل خاص الصحابة أو يكون عاما من بعده
يبدو أنه خاص يعني خاص انه قال يعني